في أيام مملكة إسرائيل القديمة أعد داود الملك الخطط لبناء هيكل الله، بل وجمع الكثير من المواد اللازمة لبنائه وتزيينه، ولا سيما المعادن والجواهر النفيسة. لكن مهمة البناء الفعلية تركت لسليمان ابن داود، وبمجرد انتهاء سليمان من بناء الهيكل ملأ مجد الرب المسكن ووضع الرب اسمه فيه إلى الأبد. يشبه هذا عمل الله في حياة المؤمنين إلى حد ما، فقد خطط الله الآب لخلاصنا وأتم ابنه الرب يسوع العمل اللازم لهذا الخلاص. أما الروح القدس فهو يملأنا ويسكن فينا، ضامنا استعلان خطط الآب وعمل الابن في حياتنا إلى الأبد. في الحقيقة شبه الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كنائس كورنثوس المؤمنين بالهيكل بصورة مباشرة، تحديدا لأن الروح القدس يسكن فينا.
هذا هو درسنا الرابع في سلسلة نؤمن بالروح القدس، وقد وضعنا له عنوان في المؤمن، لأننا فيه سنتناول عمل الروح القدس المختص بتطبيق الخلاص على المؤمنين أفرادا. يعد الخلاص عملا ثالوثيا بالكامل. بكلمات بسيطة، خطط الآب لخلاصنا، فهو الديان الذي كان يلزم استرضاء غضبه من خلال ذبيحة المسيح نيابة عنا، وهو من يهبنا الخلاص بالنعمة بواسطة الإيمان في المسيح. أما الابن فقد تجسد صائرا يسوع وأتم خلاصنا من خلال حياته الكاملة وموته الكفاري وقيامته منتصرا وصعوده. لكن الروح القدس هو من يطبق في الأساس العناصر المختلفة للخلاص على حياة المؤمنين. في اللاهوت النظامي يتم التعامل بوجه عام مع عمل الروح القدس في تطبيق الخلاص على المؤمنين باعتباره جزءا من السيتوريولوجي، أي عقيدة الخلاص. يتم عادة تناول السيتوريولوجي في جزئين رئيسيين يعرفان بأسمائهما اللاتينية، من ناحية هيستوريا سالوتس أو تاريخ الخلاص، وهو الأحداث والأعمال الخلاصية التي أجراها الله والتي تتمم الخلاص لشعبه. وكما رأينا في دروس سابقة، لطالما لعب الروح القدس دورا هاما في تاريخ الخلاص من خلال أعمال عنايته الكثيرة. ومن ناحية أخرى أوردو سالوتس التي تعني ترتيب الخلاص، وهو الترتيب المنطقي والزمني لتطبيق الروح القدس لجوانب الخلاص المختلفة على المؤمنين أفرادا. وبما أن هذا الدرس يسلط الضوء على عمل الروح القدس في تطبيق الخلاص على المؤمنين، فإننا سنتطرق فيه في المقام الأول إلى جوانب ترتيب الخلاص. سنستعرض فيما يلي عمل الروح القدس في المؤمن تحت عنوانين رئيسيين. أولا، سنتناول تطبيقه للخلاص في أثناء تجديدنا، أي في بداية خلاصنا، وثانيا سنوضح تطبيقه المستمر للخلاص في حياتنا المسيحية. لنتناول أولا عمل الروح في أثناء التجديد. تشير كلمة التجديد إلى تحول من شيء إلى شيء آخر. في بعض التقاليد المسيحية يعد التجديد حدثا محددا تماما فيه يقبل شخص ما إلى الإيمان المخلص، لكن في هذا الدرس سنستخدم الكلمة بشكل أكثر عموما للإشارة إلى مراحل الخلاص الأولى بغض النظر عن كيفية اختبار الإنسان لها.
تختلف كل قصة تجديد عن الأخرى، وبالتالي لا نجرؤ على وضع الجميع في فئة معينة قائلين أن الأمر لابد أن يتم بهذه الصورة. لكن بغض النظر عما يحدث، فإن عمل الروح القدس هو الذي يكتذبنا ويبككنا على الخطية ويجعلنا نرى حاجتنا للخلاص، ثم يمنحنا الإيمان الحقيقي، أي الثقة في يسوع الذي نحتاجه كي نخلص.
سننظر إلى أربعة جوانب من عمل الروح القدس في أثناء التجديد. أولا، سنتناول الولادة الجديدة التي يجريها في أرواحنا. ثانيا سنسلط الضوء على تبتيته لنا على الخطية. وثالثا سنتحدث عن تبرير الروح لنا مما ينتج عنه الغفران والبر. ورابعا سنذكر الجوانب المبدئية من قوة تقديسه في حياتنا. لنبدأ من الولادة الجديدة التي يجريها الروح القدس. تعني كلمة الولادة الجديدة الخلق ثانية أو الولادة من جديد، وفي اللاهوت الأكاديمي هي حدث فيه ينتقل إنسان من حالة الموت الروحي إلى حالة الحياة الروحية. يأتي جميع البشر إلى هذا العالم في حالة من الموت الروحي، ونظل أمواتا روحيا ما لم وإلى أن يجري الروح القدس الولادة الجديدة فينا. فإنما نرث موتنا الروحي من آدم الإنسان الأول. فحين أخطأ آدم في جنة عدن لعن الله كل البشرية بموت جسدي وروحي أيضا. وفي تلك اللحظة صار آدم وحواء فاسدين روحيا، وهذا الفساد الروحي هو جوهر الموت الروحي. في رسالة روميا الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر وحتى العدد الخامس والعشرين أشار بولس إلى هذا باسم الجسد أو الطبيعة الخاطئة، ووصفه بقوله إن الخطية تسكن بداخل أجسادنا بل وتتحكم في أذهاننا. علاوة على ذلك يؤثر الموت الروحي على كل النسل الطبيعي لآدم وحواء، فكما أشار بولس في رسالة روميا الأصحاح الخامس والعدد الثاني عشر وحتى العدد التاسع عشر كان آدم ممثلنا أمام الله، وبالتالي فإننا نشترك جميعا في ذنبه وفي عواقب ذلك الذنب من موت جسدي وروحي. وتؤكد نصوص مثل إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد الخامس وحتى العدد السابع ورسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد العاشر ورسالة كولوسي الأصحاح الثاني والعدد الثالث عشر على أن كل إنسان يأتي إلى هذا العالم هو ميت روحيا، لم يفلت من هذه اللعنة سوى يسوع، كما نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح الرابع والعدد الخامس عشر والأصحاح السابع والعدد السادس والعشرين. بالرغم من كوننا أمواتا روحيا، لكن لا تزال نفوسنا هي التي تحرك أجسادنا وتدفعها إلى العمل. فإننا لا نزال نفكر ونشعر ونحلم ونختار ونتفاعل مع العالم، لكن نتيجة لفسادنا وموتنا الروحي صار البشر عاجزين أدبيا عن إرضاء الله، فليست لنا القدرة على إرضائه أو استحقاق بركاته، فنحن لا نحبه ولا نؤمن به، بل كل ما نعمله ينبع من قلوبنا ودوافعنا الآثمة، كما أننا مستحقون بعدل غضبه وفي حاجة ماسة إلى الخلاص. يلخص البندان الرئيسيان الثالث والرابع للعقيدة في إقرار إيمندورت الذي صدر في عام 1619 ميلاديا مشكلة الموت الروحي كالتالي: إن جميع البشر قد حبل بهم بالخطية ويولدون كأبناء للغضب غير مستأهلين لأي صلاح يؤول إلى خلاصهم، ميالين إلى الشر، أمواتا في خطاياهم وعبيدا للخطية، وبدون نعمة الولادة الجديدة التي للروح القدس هم غير راغبين وغير قادرين على الرجوع إلى الله أو على إصلاح طبيعتهم المشوهة أو حتى على إخضاع أنفسهم لإصلاح كهذا. كما قال بولس في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد السادس وحتى العدد الثامن: لأن اهتمام الجسد هو موت، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. هذا وضع بشع بالنسبة للبشر، لكنه يفسر أيضا الأهمية الشديدة للولادة الجديدة.
إن الولادة الجديدة مصطلح لاهوتي يشير إلى بالاستعانة بكلمات وين جرودم ذلك العمل السري الذي يجريه الله وفيه يضع بداخلنا حياة روحية جديدة. وبالتالي فإن الولادة الجديدة عمل فائق للطبيعة يجريه روح الله، هو يتعلق بتجديد القلب وتغييره إلى شبه الله، وهو تغيير في حياة الخاطئ. فإن الشخص المولود من جديد هو من تحول موته الروحي إلى حياة روحية، والولادة الجديدة علامة تميز المؤمن الحقيقي، وهي عمل الله في تغيير قلوب البشر. يستخدم حزقيال النبي كلمات مثل نزع القلب الحجري واستبداله بقلب لحمي.
في الولادة الجديدة تنتقل نفوسنا من الموت الروحي إلى الحياة الروحية. نرى هذا الانتقال من الموت إلى الحياة في مواضع مثل إنجيل يوحنا الإصحاح 5:24 ورسالة أفسس الإصحاح 2:25 ورسالة كولوسي الإصحاح 2:13. وفي مواضع أخرى يصف الكتاب المقدس هذه العملية من منطلق الولادة ثانية، كما قال يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 3:3-6: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. إن الحال اليوناني أنوثن الذي ترجم من فوق في عبارة يولد من فوق يمكن أيضا أن يترجم ثانية، وفي هذه الحالة كلا المعنيين صحيحان. فإننا ننال ولادة ثانية، أي ولادة لأرواحنا من فوق، أي من الروح القدس. بالطبع لدى جميع البشر أرواح تحرك أجسادهم، لكن المؤمنين وحدهم لديهم حياة روحية، لأن المؤمنين وحدهم قد نالوا الولادة الجديدة بواسطة الروح القدس. استمع إلى ما قاله بولس في رسالة تيتوس الإصحاح 3:5: خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. في بعض الترجمات تترجم الكلمة اليونانية بالانجليسية المترجمة هنا الميلاد الثاني إلى الولادة الجديدة، وهي ترجمة أخرى مشروعة تماما. حين ننال الولادة الجديدة بالروح القدس يهب الروح حياة لأرواحنا ويجعلنا نميل نحو الله، وكما علم بولس في رسالة روميا الإصحاح 6:14: إن ولادتنا الجديدة هي أيضا موتنا عن الخطية وتحررنا من سيادتها. تؤمن بعض التقاليد الإنجيلية بأننا فقط بعد أن نبدي إيمانا مخلصا ننال الولادة الجديدة من الروح القدس، وتقول تقاليد أخرى إن الشخص الذي لم ينل الولادة الجديدة هو عاجز عن اقتناء إيمان مخلص أو إبدائه، وبالتالي لا بد للولادة الجديدة أن تأتي أولا بحسب المنطق. لكن علينا أن نتفق جميعا على كون الولادة الجديدة عملا معجزيا للنعمة يبطل الأعمال العادية للعالم الطبيعي. حين ننال الولادة الجديدة من الروح القدس فهو يقيمنا من الموت بمنح حياة لأرواحنا، كما أنه يغير طبيعتنا كبشر مستردا قدرتنا الأدبية ومعطيا إيانا قلوبا جديدة تريد أن ترضي الله.
القلب المولود ثانية هو قلب تنبت فيه حياة الروح القدس، فتجعلنا نرى الله بصورة جديدة بحيث نرى رحمته ورأفته من نحونا، وهو يأتي إلينا كأب في عمق حاجتنا إلى الرحمة والنعمة، وهكذا فهو يأتينا ويجعلنا نميل إليه ونحبه، وبهذا نصير راغبين في أن نخدمه بكل كياننا، ويصير هذا أمرا يميز هويتنا الجديدة. وأظن أن هذه الهوية تتميز بمحبة جديدة أو سيد جديد نخدمه.
بعد أن تناولنا التجديد من حيث الولادة الجديدة التي يجريها الروح القدس لأرواحنا، لنتحدث الآن عن تبكيته لنا على الخطية. في علم اللاهوت يشير مصطلح التبكيت إلى الوعي بذنب خطايانا وبكونها خاطئة. علم يسوع بشكل صريح عن تبكيت الروح في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 والعدد 8 وحتى العدد 11، حيث نقرأ هذه الكلمات: يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين.
يبكتنا الروح القدس على خطيتنا بغرض أن يقودنا إلى الرب يسوع المسيح لكي ننال الخلاص. يبدأ الروح بلفت انتباهنا إلى خطيتنا لكي نقر بذنبنا، بعد ذلك يقتادنا إلى أن نتفق معه على استحقاقنا بعدل لغضب الله، كما ينشئ فينا انسحاقا وانكسارا على الخطأ الذي ارتكبناه، ويقودنا إلى الاعتراف بخطيتنا والتوبة عنها على رجاء نوال الغفران والخلاص في المسيح.
يعد التبكيت أحد أعمال الروح القدس الأولى عندما يدعو غير المؤمنين إلى الإيمان، ولكن الروح قد يدعو الكثير من البشر ويبكتهم ولا يؤدي هذا إلى الخلاص، فقد يدعون إلى التوبة والإيمان وقد يدركون بالحقيقة كونهم خطاة، ومع هذا لا يرجعون إلى المسيح. على سبيل المثال، في سفر إشعياء الأصحاح 59 والعدد 12، وصف النبي شعب عهد الله الخطاة كالتالي: لأن معاصينا معنا وآثامنا نعرفها، فقد بكت الشعب إلى حد إدراكهم لخطاياهم وإقرارهم بها. لكن في العدد 20 أعلن الرب: ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب. فلم يكن كافيا أن يدعى الشعب إلى الإيمان وأن يشعروا بالتبكيت، فلكي ينالوا الفداء كان عليهم أيضا أن يتوبوا. لكن حين نتحدث عن تبكيت الروح كجزء من التجديد، نقصد بهذا من تصير دعوة الروح فيهم فعالة، أي من ينشئ فيهم تأثيره بالنعمة توبة صادقة وخلاصا حقيقيا. هذا عمل خاص لا يكتفي بإعدادنا لسماع الإنجيل، بل يطبق علينا الخلاص فعليا. نجد مثالا جيدا على هذا النوع من التبكيت في عظة بطرس في الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل. ففي يوم 50 الأول بعد صعود المسيح إلى السماء، كرز بطرس بالإنجيل إلى جمع غفير من اليهود كانوا مجتمعين في أورشليم، وبكت الروح القدس الكثير منهم على خطاياهم للخلاص، فنتج عن هذا إقبال الآلاف إلى الإيمان. استمع إلى رواية لوقا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد 37 وحتى العدد 41. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. تصف عبارة نخس في قلوبهم ما أطلقنا عليه التبكيت، والذي أسفر عن خلاص 3000 نفس في ذلك اليوم. حين دعا بطرس الجمع إلى أن يتوبوا ويعتمدوا، أكد لنا ما ذكرناه عن التبكيت الذي للخلاص. فمن الممكن تماما أن بعض الذين سمعوا كلمات بطرس قد تم تبكيتهم بشكل عام، لكن ليس كعمل خلاصي من الروح، وبالتالي رفضوا أن يتوبوا ويخلصوا. لكن من كانت الدعوة فعالة فيهم اختبروا تبكيتا للخلاص، ولهذا أقروا بخطاياهم واعترفوا بها وحزنوا عليها بصدق وأخلاص ودفعوا إلى التوبة والمعمودية. نستطيع أن نرى أن التبكيت والتوبة كانا عملين أجراهما الروح من خلال رد فعل الكنيسة تجاه تجديد كورنيليوس الأممي وأهل بيته. فقبل تجديد كورنيليوس كانت الكنيسة مكونة بالكامل من يهود، ولهذا في سفر أعمال الرسل الإصحاح 10:44 و45 أصيب المؤمنون اليهود بالدهشة حين انسكب الروح القدس على كورنيليوس وأهل بيته. لكن حين وردتهم الأخبار عن كورنيليوس وأهل بيته مجد الله لأجل خلاص الأمم. استمع إلى ما قالته الكنيسة في سفر أعمال الرسل الإصحاح 11:18. إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. وبنقل لوقا لهذه الكلمات في تأييد منه لها أقر بأن الكنيسة كانت على حق، فإن التبكيت والتوبة هما جزء من عطية الروح القدس. يمكن وصف التبكيت الذي للخلاص بطرق متنوعة، لكن لأغراضنا في هذا الدرس سنتناول 4 عناصر شائعة. أولا، ينشئ فينا تبكيت الروح القدس وعيا بشدة وكثرة خطايانا. لا يخطئ البشر الساقطون بل وحتى المفلجون فقط في بعض الأحيان، بل إننا نخطئ طوال الوقت، فإننا نفكر أفكارا خاطئة ونتفوه بكلمات خاطئة ونعمل أمورا خاطئة، كما نقرأ في سفر الجامعة الإصحاح 7:20. لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. وكما قال الرسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 1:8، إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. نجد أفكارا مماثلة لهذا في سفر التكوين الإصحاح 8:21 ورسالة روميا الإصحاح 3:23 ورسالة يعقوب الإصحاح 3:2، وفي مواضع أخرى كثيرة. والأسوأ من هذا أننا لسنا فقط نخطئ جميعا، بل إننا نخطئ جميعنا بكثرة. في المزمور 40:12 كتب داود إن خطاياه كثرت أكثر من شعر رأسه، وهو كان رجلا حسب قلب الله. فكم وكم إذن تكثر خطايا غير المؤمنين. وبسبب هذا يعد جزءا من تبكيت الروح القدس للخلاص هو أن يجعلنا نعي كم نحن بالحقيقة خطاة. فهو يظهر لنا مدى سوء ارتكابنا للخطية وتعدد وتكرار ممارستنا للخطية.
من المذهل أننا منذ البداية من تكوين أصحاح 6:5 نقرأ أن كل تصورات أفكار قلوبنا، القلب الذي هو جوهر الشخصية، إنما هو شرير كل يوم. يعني هذا في حقيقة الأمر أننا نحن البشر مستعبدون لشهوة أنانية إلى النجاح والإنجاز والامتلاك، ويشوه هذا كل ما نفعله. لن تتمكن من فهم السلوك البشري إن افترضت أن البشر صالحون بالطبيعة، بل في الحقيقة حين تنظر إلى تاريخ الجنس البشري تصير مجبرا على قول لا، لسنا بالطبيعة صالحين، بل نحن بالطبيعة متمركزون حول أنفسنا تمركزا شريرا.
الجانب الثاني الشائع في تبكيت الروح للخلاص هو أنه يجعلنا أكثر حساسية تجاه بشاعة الخطية. حين يبكتنا الروح القدس على الخطية فهو يظهر لنا أن خطيتنا ليست مجرد سهو أو غفلة أو خطأ تقني، بل هي بغيضة ومقيتة ومقززة. فهي فساد رديء ينخر في أجسادنا ونفوسنا، وهي شديدة البشاعة حتى أنها استلزمت موت الابن الوحيد لله كي يخلصنا منها. في حديث إشعياء النبي عن خطية إسرائيل في سفر إشعياء الإصحاح 64 والعدد السادس، قال إن الشعب صار كنجس، وحتى تلك الأعمال التي ظنوها ضارة لم تكن سوى ثوب عدة، ونتيجة لخطايا الشعب ذبلوا. كان أيضا توبيخ يسوع للكتبة والفريسيين مماثلا لهذا، ففي إنجيل متى الإصحاح 23 والعدد 27 شبههم بقبور مبيضة من الخارج ولكنها مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. وفي رسالة روميا الإصحاح 7 ساعدنا بولس على أن ندرك كيف يمكن لبشاعة الخطية أن تؤدي إلى توبتنا وخلاصنا. ففي سياق ذلك الإصحاح علم بأن وصية الله المقدسة والعادلة والصالحة تحفز الخطية في غير المؤمنين، ولكنها تفعل ذلك بطريقة تجعل الروح القدس يستخدمها ليكشف مدى القبح الحقيقي للخطية. في رسالة روميا الإصحاح 7 والعدد 13 قال بولس: لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. هنا قال بولس إن الصالح والوصية وكلاهما يشيران إلى الناموس، قد أظهرا أن الخطية خاطئة.
من نواحي كثيرة يشعر غير المجددين بارتياح تجاه الخطية، فأننا نميل إلى اعتبار أنفسنا صالحين بوجه عام، ونخفف من وطأة سقطاتنا وإخفاقاتنا الأدبية. وهناك عدة أسباب لهذا، فالخطية مألوفة لدينا، وبالتالي فإننا راضون وقانعون بها، كما تبرر لنا الخطية أخطاءنا، وبالتالي تجعلنا نشعر بالرضا عن أنفسنا. كذلك تعرض الخطية علينا تحقيق رغباتنا، وبالتالي فهي جذابة. لكن السبب الرئيسي لقبولنا للخطية هو أننا نحن أنفسنا خطاة، فإننا لسنا نبغض أنفسنا إطلاقا، بل نميل إلى جعل أنفسنا مقياسا نحكم به على باقي العالم، كما أننا لا نرى الأشياء كما يراها الله، ولسنا نتفق مع مبادئه الأخلاقية. وبالتالي فإن جزءا من دور الروح القدس هو أن يجعل البشر الساقطين يرون ما يراه الله. في التغيير يفتح الروح أعيننا لنرى الخطية كما يراها الله، كإفساد مريع لما هو حقيقي ورائع وصالح.
الجانب الثالث من تبكيت الروح القدس للخلاص هو أنه ينبهنا إلى إهانة الخطية لله. ففي ظل تبكيت الروح القدس للخلاص يدرك الخطأ أن خطاياهم تهين قداسة الله وتنتهك ناموسه المقدس وتستحق بعدل غضبه. استمع إلى بعض الأمثلة عن هذا من الكتاب المقدس. في سفر عزرا الإصحاح 9 والعدد 6 صلى عذرا قائلا: اللهم إني أخجل وأخذى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. وفي سفر إشعياء الإصحاح 59 والعدد 12 اعترف النبي قائلا: لأن معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينا، لأن معاصينا معنا وآثامنا نعرفها. وفي سفر إرميا الإصحاح 14 والعدد 7 صلى إرميا قائلا: وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب، لأن معاصينا كثرت إليك أخطأنا. هذا هو جانب التأكيد الذي يجعلنا ندرك حالتنا الضالة والمدانة، فنحن نكتشف حقيقة عدل الله وأن خطايانا قد وضعتنا في موقف المذنبين تجاه هذا العدل، حتى أننا نقف مدانين ومتوقعين غضبه وعقوبته. الجانب الرابع الشائع من تفتيت الروح القدس للخلاص هو أنه يظهر لنا الحالة الميؤوسة منها التي تسببها الخطية. تضعنا الخطية في موقف ميؤوس منه لأنها تجعلنا عاجزين عن إرضاء الله أو نوالي بركاته، فبسبب فساد الخطية لا نستطيع فعل أي شيء نرضي به الله ناهيك عن أن نخلص أنفسنا. ولهذا دعانا بولس ضعفاء في رسالة روميا الأصحاح الخامس والعدد السادس.
أثر سقوط الإنسان في الخطية بشدة على قدرتنا على إرضاء الله. فقبل السقوط كان كل شيء يعمله آدم مرضيا لله عدا الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، لكن بمجرد ارتكابه تلك الخطية وبمجرد تأثر قلبنا وفكرنا ونفسنا وكياننا ككل بهذا، صار كل ما نعمله الآن خاطئا، وبالتالي لا تخلو حتى أعمال البر أو تلك التي نسميها أعمال البر التي نعملها من الخطيئة. وهكذا كان السقوط كاملا، ودون عمل نعمة المسيح لا شيء مما نعمله سيرضي إلهنا ويكرمه على الإطلاق.
بسبب هذا الحال الميؤوس منه الذي وضعتنا فيه الخطية، صرنا نتكل اتكالا كاملا على نعمة الله لأجل الغفران والخلاص. ولهذا أصر كتاب الكتاب المقدس على أن الخلاص هو بالنعمة وليس بالأعمال، كما كتب بولس في رسالة أفسس الإصحاح الثاني والعدد الثامن والتاسع: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وإن تبتيت الروح القدس هو الذي يقودنا إلى هذا الفهم، فهو يجعلنا نيأس من طلب الخلاص من خلال استحقاقنا الشخصي، ويجعلنا ندرك عجزنا من دون رحمة الله ونعمته، ونتيجة لهذا يدفعنا إلى التوبة وإلى التصديق بإيمان في غفران الله لخطايانا وقبوله لنا أبناء أحباء في المسيح. بعد أن تناولنا التجديد من حيث الولادة الجديدة التي يجريها الروح القدس لأرواحنا وتبكيته لنا على خطايانا، لنتناول الآن تبريره لنا. في اللاهوت البروتستانتي يشير اللفظ التقني التبرير إلى التصريح القانوني الذي يبرئ الخاطئ من ذنب خطيته ويحتسب له بر المسيح. تأتي كلمة تبرير والفعل يبرر المتصل بها، وأيضا الكلمات بار وبر من حصيلة كلمات متصلة بالفعل اليوناني ديكايو. في كل العهد الجديد تشير هذه الكلمات باستمرار إلى صفح الله عن الخطاة والتصريح بكونهم أبرارا في نظره. نرى هذا في رسالة روميا الإصحاح الثالث والعدد الثلاثين، والإصحاح الرابع والعدد الخامس، والإصحاح الخامس والعدد الأول والتاسع، وفي رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والعدد الحادي عشر، ورسالة غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد الثامن والحادي عشر، وفي الكثير من المواضع الأخرى. علاوة على ذلك، يعلم العهد الجديد باستمرار بأن الخطاة يتبررون أو يصرح بكونهم أبرارا بواسطة الإيمان وعلى أساس ذبيحة المسيح الكفارية نيابة عنا. وكمثال على ذلك، كتب بولس في رسالة روميا الإصحاح الثالث والعدد الثاني والعشرين وحتى العدد الرابع والعشرين بأن بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح.
في علم اللاهوت النظامي نفكر بوجه عام في التبرير من منطلق عمل المسيح، ففي النهاية يشكل الموت الكفاري للمسيح الأساس القانوني لغفران خطايانا، كما تمدنا قيامته بالمكانة البارة والحياة الجديدة التي ننالها
بعد غفران خطايانا. لكن يلعب الروح القدس أيضا دورا هاما في تبريرنا. كان عمل المسيح حدثا تاريخيا وقع مرة واحدة وإلى الأبد، لكن يحتاج الخطاة إلى التبرير في كل مكان عبر التاريخ، قبل زمن المسيح وفي أثنائه وبعده. يحل الروح القدس هذه المشكلة بتطبيقه فوائد ومزايا التبرير المرتبط بعمل المسيح على المؤمنين في كل زمان.
استمع إلى ما قاله بولس في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والعدد الحادي عشر: بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. أكد بولس على كوننا نتبرر باسم يسوع، أي يصرح بكوننا أبرارا بناء على سلطانه وعمله الخلاصي، لكنه قال أيضا إننا نتبرر في الروح أو بالروح، لأنه هو من يطبق التبرير علينا. نرى شيئا مماثلا لهذا في رسالة روميا الإصحاح الرابع عشر والعدد السابع عشر، حيث قال بولس: لأن ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح القدس. إن برنا أو تبريرنا مبني على كفارة المسيح نيابة عنا، لكننا نختبره في الروح القدس لأن الروح هو الأقنوم الإلهي الذي يطبقه علينا. في رسالة بولس إلى تيتوس ربط بولس تطبيق الروح القدس للتبرير علينا بولادتنا الجديدة، فقال إن تبريرنا لم يكن أساسه برنا بل بر المسيح، وأشار إلى تطبيق الروح القدس لبر المسيح علينا كجزء من عمل تجديده لنا تزامنا مع ولادتنا الجديدة. نرى هذه الفكرة في رسالة تيتوس الإصحاح الثالث والعدد الخامس وحتى العدد السابع، حيث كتب بولس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. ذكر بولس أولا أننا خلصنا بالروح القدس، وبالتالي حين قال إننا تبررنا كان يقصد أن عمل الروح الخلاصي يشمل التبرير. عادة ما يصف علماء اللاهوت التبرير من حيث عناصره السلبية والإيجابية. من الجانب السلبي، يلغي التبرير أو يبطل إثمنا بغفران خطايانا بحيث لم نعد تحت دينونة الله. ويرد ذكر اشتراك الروح القدس في غفران خطايانا كما قرأنا سابقا في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والعدد الحادي عشر ورسالة تيتوس الإصحاح الثالث والعدد الخامس. يشير كلا النصين إلى غسل الروح لنا لتطهيرنا من الخطية، ومن الجانب الإيجابي يصرح التبرير بكوننا أبرارا في نظر الله بحيث يصير لنا الحق في ميراث أبدي بالإضافة إلى جميع المزايا المرتبطة به. استمع إلى ما كتبه بولس في رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد الثالث عشر والرابع عشر، الذي فيه أيضا: إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا. كان الميراث الذي يقصده بولس يشمل جميع بركات الخلاص، والتي كان قد سرد الكثير منها بالفعل في رسالة أفسس الإصحاح الأول والعدد الرابع وحتى العدد الثاني عشر. في تلك الأعداد ذكر بولس أشياء مثل القداسة والتبني والفداء والغفران وغنى نعمة الله، وجمع كل شيء في السماء وعلى الأرض في المسيح. تعد كل بركة من هذه البركات جزءا من ميراثنا في المسيح، وكل واحدة منها مضمونة لنا بالروح القدس. تحدثنا حتى الآن عن التجديد بالنظر إلى الولادة الجديدة التي يجريها الروح القدس فينا وتبكيته لنا على الخطية وتبريره لنا. والآن لنتجه إلى الجوانب الأولية من عمله في التقديس. بكلمات بسيطة، التقديس هو جعل الأشخاص والأشياء مقدسين. يشتمل تقديس الروح على فرز الأشخاص والأشياء وتخصيصهم لاستخدام الله، وعلى تطهيرهم وجعلهم أهلا للاقتراب من مجد الله غير المحتجب.
حين يصف الكتاب المقدس الله بكونه قدوسا، فهو فعليا يشير إلى مفهوم يعني في الأساس تميز الله وانفصاله، وبالتالي تركز قداسة الله على حقيقة لاهوت الله وأنه متفردا في جميع صفاته وخصائصه عن البشر والمخلوقات التي خلقها. وهكذا بطريقة مماثلة، حين نتحدث عن قداسة الأشخاص فإننا نشير إلى أناس يصيرون منفصلين عن الخطية ليصيروا أكثر مشابهة لله الذي يتمنون أن يخدموه.
يستخدم الكتاب المقدس كلمة التقديس بطرق مختلفة، وبالتالي يميز علماء اللاهوت بين أنواع أو جوانب متعددة من التقديس. يطلق أحيانا على نوع التقديس الذي يطبقه الروح القدس علينا بالتجديد اسم التقديس التام، لأنه حدث يقع مرة واحدة وليس عملية مستمرة. فعند تجديدنا يفرزنا الروح القدس ويطهرنا من خلال اتحادنا بالمسيح، ولأن يسوع نفسه مقدس بالكامل أي طاهر تماما وبلا خطية، فإننا أيضا نصير مقدسين. استمع إلى ما قاله المسيح ربنا في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 والعدد 19: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونهم أيضا مقدسين في الحق. إن تقديس يسوع لازم لتقديسنا، لأن تقديسنا ينبع من تقديسه. وفي رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الأول والعدد 30 كتب بولس: بالمسيح يسوع صار لنا قداسة. تتناول العديد من نصوص العهد الجديد الأخرى هذه الفكرة، ومنها رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السادس والعدد 11 ورسالة العبرانيين الأصحاح العاشر والعدد 10. من خلال التقديس التام يصير المسيح ربنا مصدر حياتنا الروحية وقوتنا الآن، ومصدر حياتنا الجسدية في المستقبل في القيامة الأخيرة. نستطيع أن نرى هذا بصور كثيرة في الكتاب المقدس. على سبيل المثال في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد الأول وحتى العدد 5: شبه يسوع نفسه بكرمة والمؤمنين بأغصان الكرمة، وكان يقصد بهذا أن اتحادنا الروحي به يجعل حياته تفيض فينا. وفي رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السادس والعدد 15 وحتى العدد 17 قال بولس: إن أجسادنا هي أعضاء المسيح نفسه، وأيضا إننا واحد معه في الروح. ونجد أفكارا مماثلة لهذه في الصورة البلاغية للجسد البشري التي استخدمها بولس في مواضع مثل رسالة أفسس الأصحاح الرابع والعدد 15 والسادس عشر، حيث قال إن المسيح هو الرأس والمؤمنين هم جسده. تضفي هذه الجوانب العضوية الحيوية للتقديس تغييرا على ما نعمله ونفكر فيه ونشعر به ونريده ونحبه، فهي تمنحنا حياة جديدة وحريات جديدة وإمكانيات جديدة. على سبيل المثال هي تعتقنا من طغيان الخطية وتمكننا من مقاومة الخطية التي دائما ما تهزم غير المؤمنين. في رسالة روميا الأصحاح السادس وحتى الأصحاح الثامن تحدث بولس بصورة مكثفة عن الحياة الجديدة التي ننالها حين نقبل إلى الإيمان، وقال إننا نموت عن الخطية وعن سيادتها، ونتيجة لهذا ننال إمكانيات لمقاومة الخطية ولطاعة الله. انظر كيف وصف بولس هذا التغيير في رسالة روميا الأصحاح السابع والعدد الخامس والسادس، لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت، وأما الآن إذ مات الذي كنا ممسكين فيه نعبد بجدة الروح. وفي رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد التاسع أضاف: وأما أنتم فلستم تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح إذا كان روح الله ساكنا في داخلكم حقا. في التقديس التام يخلقنا الروح القدس من جديد على نحو يجعل الخطية عاجزة عن هزيمتنا، بحيث نصير أحرارا لنتغير أكثر فأكثر إلى صورة المسيح. نعرف جميعنا كثيرين ممن يمكنهم الاستفادة من بداية جديدة، فأحيانا نكون قد تصرفنا في علاقة ما بشكل سيء، أو ارتكبنا أخطاء ضخمة في وظيفة ما، أو ربما تورطنا في أزمة معينة مع القانون. في الواقع ينطبق شيء شبيه بهذا على غير المؤمنين في علاقتهم بالله، فحين ندخل هذا العالم نكون فاسدين بالفعل من جراء الخطية ومدانين من قبل الله، لكن يقدم لنا التجديد بداية جديدة، فإنه لوقت رائع الذي فيه يمنحنا الروح القدس حياة جديدة وانسحاقا جديدا على خطايانا ومكانة جديدة أمام الله وقلبا جديدا لنطيعه بفرح. وكل مؤمن ملزم أن يشكر على هذه البداية الجديدة وأن يسلك بما يتناسب مع الحياة الجديدة والدعوة التي دعينا بها. بعد أن استعرضنا عمل الروح القدس في التجديد، لنتجه الآن إلى دوره المستمر طوال حياتنا المسيحية الشخصية. كما رأينا لتونا توجد جوانب عديدة لعمل الروح القدس في المؤمنين لا يعملها سواه في بداية خلاصنا، ولا حاجة قط لتكرار هذه الجوانب، فهو لا يحتاج إلى أن يجري الولادة الجديدة لأرواحنا سوى مرة واحدة فقط. وبالرغم من تفكيكه المستمر للمؤمنين على الخطية، لكنه فقط في أثناء تجديدنا يفعل هذا على نحو يدفعنا إلى قبول المسيح مخلصا لنا، كما أنه لا يطبق التبرير علينا سوى مرة واحدة فقط، وبعد تبريرنا لا مجال قط لفقدان حالة البر هذه. ويمكن قول الشيء نفسه عن حياتنا الجديدة في التقديس التام، لكن يظل الكثير من الجوانب الأخرى لعمل الروح مستمرة طوال حياتنا كمؤمنين. في هذا الدرس سنذكر أربعة جوانب من خلاصنا المستمر أو الحياة المسيحية التي تعتمد على الروح القدس. أولا سنذكر سكن الروح فينا، وثانيا سنتحدث عن الجوانب المستمرة من عمله في التقديس، وثالثا سنرى أنه يعمل من خلال شفاعته عنا، ورابعا سنسلط الضوء على حفظه لنا ضامنا خلاصنا النهائي. لنتناول أولا سكناه بداخلنا. يمكن تعريف سكن الروح القدس كالتالي: حضوره الخاص بداخل المؤمنين واتحاده الروحي بهم. إن الروح القدس مثله في هذا مثل الله، كلي الوجود، فهو حاضر في كل مكان في كل أنحاء الخليقة في الوقت ذاته، لكنه لا يستعلن حضوره بنفس الطريقة في كل مكان وفي كل وقت. وتعد سكناه بداخل المؤمنين واحدة من أكثر الطرق الشخصية والحميمية والقوية التي يستعلن بها حضوره.
أحد أكثر الحقائق المذهلة عن الخلاص هي أن الله نفسه يحيا بداخلنا، فبمجرد تقديس الروح لنا عند تغييرنا نصير آنية جديرة بحضوره. ولأنه يحبنا كثيرا، وإذ هو عازم على التأثير في قلوبنا وأسهالنا للأفضل، فهو يحيا بداخلنا ولا يتركنا البتة.
حين ننال الولادة الجديدة بالروح القدس، لا يكتفي الروح بإصلاح أرواحنا ثم يتركنا لأهوائنا، بل بالأحرى يصنع فينا منزلا له. ونرى هذا في مواضع مثل رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح السادس والعدد التاسع عشر، ورسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الأول والعدد الرابع عشر، ورسالة يعقوب الأصحاح الرابع والعدد الخامس. إن حضوره الساكن فينا هو الذي يعطي حقا حياة لأرواحنا. استمع إلى ما قاله بولس في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد التاسع وحتى العدد الحادي عشر: ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. هنا أشار بولس إلى سكن المسيح فينا بروحه القدوس، وتمنحنا سكن الروح هذه الحياة الروحية الآن والقيامة بالجسد في المستقبل. يتحدث الكتاب المقدس أيضا عن خدمة يؤديها الروح القدس متصلة اتصالا وثيقا بسكناه، ويطلق عليها العهد الجديد الامتلاء بالروح القدس. تفهم الطوائف المختلفة في الكنيسة الامتلاء بالروح بطرق مختلفة، لكن يمكن أن نتفق جميعا على أمرين على الأقل. أولا، دائما ما يسكن الروح القدس في المؤمنين الحقيقيين، وثانيا يختلف هذا الملء أو مستوى تأثيره في حياتنا من شخص لآخر. فمن آن لآخر يملأنا الروح ويؤثر فينا بأكثر قوة من أحيان أخرى، ولهذا لا يوصينا الكتاب المقدس على الإطلاق بأن نسكن بروح الله، بل يوصينا بأن نمتلئ بالروح القدس. كما قال الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الخامس والعدد الثامن عشر: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. حين يملأنا الروح القدس فهو يمارس فينا تأثيرا شديدا وأحيانا غامرا، حيث تفيض قلوبنا بالفرح والشكر والمحبة تجاه المؤمنين الآخرين، أو كما قال بولس في رسالة غلاطيا الأصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين والثالث والعشرين: نرى ثمر الروح بقدر كبير. من خلال الامتلاء بالروح القدس وسكناه يتشدد المؤمنون كي يعملوا أعمالا ترضي الله، كما علم بولس في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد الخامس وحتى العدد التاسع. كما نتمكن أيضا من العبادة بطريقة صحيحة والاقتراب إلى الله في خضوع حقيقي واللجوء إليه في صدق وأخلاص. كما قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والعدد الرابع والعشرين: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وكما قال بولس في رسالة فيليبي الأصحاح الثالث والعدد الثالث: نحن نعبد الله بالروح. بالطبع يملك غير المؤمنين القدرة على عبادة الله ظاهريا، فهم يستطيعون تلاوة الصلوات وتقديم العطايا والتسبيح والوعظ والتعليم، لكنهم لا يستطيعون فعل هذا على نحو يحظى بقبول لدى الله، فإن رياءهم وخطيتهم وموتهم الروحي يمنع عبادتهم من إرضاء الله. لكن يتمكن المؤمنون بالروح الساكن فيهم من الاقتراب إلى الله من خلال الإرشاد الداخلي والتحفيز الذي يجريه الروح، وبطرق تقدر وتكرم أقانيم الله وأعماله وصفاته جيدا. علينا أن نشير الآن إلى أن المؤمنين أحيانا ما يعتنقون الفكرة الخاطئة بأن الروح القدس لم يبدأ في سكن المؤمنين إلا في زمن العهد الجديد، ولكن المؤمنين في العهد القديم قطعا كانوا قد نالوا الولادة الجديدة، ولم يكن هذا ممكنا حقا إلا بسكن الروح القدس فيهم هم أيضا. كذلك قد كان الكثير من الأمور الأخرى التي تنطبق على مؤمني العهد القديم أيضا تعتمد على سكن الروح القدس، فقد كان لديهم إيمان وعملوا أعمالا مقبولة لدى الله وقدموا عبادة صحيحة وظهر ثمر الروح في حياتهم. بالطبع توجد في العهد الجديد جوانب أكثر ثراء من خدمة الروح القدس، لكن لطالما كان سكناه في المؤمنين جزءا من مهمته في كل عصر. بالإضافة إلى ذلك تمنح سكن الروح القدس المؤمنين بصيرة وفهما لإعلان الله. كما كتب بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني والعدد الثاني عشر وحتى العدد السادس عشر: بل أخذنا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه لا يقدر أن يعرفه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. وكما تحدثنا في درس سابق اعتاد علماء اللاهوت تحديد نوعين من الفهم الروحي متصلين بالروح القدس: الاستنارة وهي موهبة إلهية للمعرفة أو الفهم وهي في الأساس إدراكية، والإرشاد الداخلي وهو موهبة إلهية للمعرفة أو الفهم وهي في الأساس عاطفية أو حدسية. في كلتا الحالتين سكن الروح هي التي تعطينا هذا الفهم لإعلان الله ومقاصده من نحونا.
يعطى الروح القدس للمؤمنين كمورد وقوة من الله لحياتهم وحكمة، وباعتباره فكر الله وحضوره في حياتهم، لأن الروح القدس بالتأكيد هو الله. قال يسوع في ختام إنجيل يوحنا أنه حين يأتي الروح سيبكت العالم على خطية وعلى بر، وأنه سيرشد الرسل والمؤمنين من بعدهم إلى كل الحق. وبالتالي يؤدي الروح دور الرفيق المرسل إلينا من الله لكي يرشدنا، وهكذا نختبر جميعنا أوقاتا نشعر فيها وكأن الله يتكلم إلينا ويطلب منا أن نفعل هذا الأمر أو ذاك أو ألا نفعل هذا أو ذاك. هذه علاقة حقيقية يتمتع بها المؤمن مع الله.
بعد أن تحدثنا عن سكن الروح في سياق حياتنا المسيحية، لنتناول عمل التقديس المستمر للروح. كما ذكرنا سابقا نستطيع الحديث عن التقديس بطرق مختلفة، منها التقديس التام الذي نناله عند تجديدنا، لكن يوجد جانب أو نوع آخر من التقديس سنشير إليه لأغراضنا في هذا الدرس باسم التقديس المستمر. فإننا نخضع لهذا النوع من التقديس طوال حياتنا بسبب خطايانا المستمرة التي تستلزم الغفران والتطهير المستمر.
يخطئ كل مؤمن، بل في حقيقة الأمر نحن نرتكب الخطية كل يوم. وإن كنت تظن أنك لا تخطئ فإنك إذن لم تفكر بجدية كافية فيما يطلب منك الله أن تؤمن به وتقوله وتفعله، بل وأن تكونه. لكن الخبر السار هو أن الروح القدس كلما أخطأنا يكون مستعدا لتطبيق الغفران علينا وتطهيرنا من أثار إثم الخطية. ولا يعني هذا أننا لن نخطئ ثانية أو أننا سنفلت من العواقب الأرضية لخطايانا، لكنه يعني أن الله لا يزال يحبنا ويظل يعمل عمله الخلاصي الذي ابتدأه أولا في تجديدنا.
حين ننال الولادة الجديدة بالروح القدس لا يمحو الروح فساد الخطية وتأثيرها من حياتنا تماما، بل كما أوضح بولس في رسالة روميا الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر وحتى العدد الخامس والعشرين: إن الخطية الساكنة فينا لا تزال تقاوم ضد الروح القدس الساكن فينا. يصف الكتاب المقدس هذا الصراع بمفردات الحرب في مواضع مثل رسالة روميا الأصحاح السابع والعدد الثالث والعشرين ورسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر، ورسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والعدد الحادي عشر. لكن الخبر السار هو أن الروح يسكن فينا ويعمل داخلنا، وبالتالي بالرغم من استمرارنا في التعثر بسبب تأثير الخطية، لكننا أيضا نعمل أعمالا صالحة بسبب تأثير الروح. كما قال بولس في رسالة فيليبي الأصحاح الثاني والعدد الثالث عشر: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة.
أمدنا الله في الروح القدس بالإجابة عن سؤال لماذا وكيف اللذين يطرحان في أثناء سعينا إلى الطاعة. إن الإجابة عن سؤال ماذا، أي ماذا ينبغي أن نفعل كي نرضي الله، هي في وصايا الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد. لكننا نصارع مع سؤال لماذا، أي لماذا ينبغي أن أطيع؟ ما الذي قد يجعلني أريد أن أطيع الله؟ يقول بولس إن الروح القدس هو من يقودنا إلى أن نتأمل في النعمة وأن نحب المسيح، وهو من يولد فينا الرغبة. لكن حين أريد أن أرضي الله يواجهني هذا السؤال الآخر: كيف أقدر أن أفعل هذا؟ لأنني أجد في نفسي ضعفا. يستعرض بولس هذا بعمق وتفصيل في الإصحاح السابع من رسالة روميا، واصفا المعضلة والإحباط الذي يختبره إنسان يعلم أن ناموس الله مستقيم ويتفق مع كونه صالحا، لكنه يجد شيئا آخر يعمل في داخله فيصاب بالإحباط، عاجزا عن فعل ما دعاه الله إلى فعله وما يريده. وفي روميا 8 يجيب بولس عن هذا قائلا إنه بالرغم من عجز الناموس، إذ لم يستطع سوى فرض الوصايا دون أن يتمكن من تغيير قلوبنا، أعتقنا الله الآن بالروح القدس كيما نتمكن من أن نطيع بموت المسيح وبقوة الروح حين نسلك بالروح. فقد تم فينا المطلب البار للناموس، لأننا لسنا نسلك حسب الجسد، أي بحسب طبيعتنا البشرية بدون مساعدة، بل بقوة الروح. هذا ما يوجزه بولس في تلك العبارة القصيرة الواردة في فيليب 2: فإن الله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة.
يعد تقديسنا المستمر عملية يطبق من خلالها الروح القدس باستمرار الغفران والتطهير علينا حين نخطئ، ويبعدنا باستمرار عن الخطية موجها إيانا صوب البر. على نحو مثالي، ينبغي لهذه العملية أن تزيد من طاعتنا لله باستمرار طوال مسيرة حياتنا. يشير الكتاب المقدس إلى هذا التغيير للأفضل الذي يستمر مدى الحياة باسم الكمال في رسالة أفسس الأصحاح الرابع والعدد الثالث عشر، ورسالة كولوسي الأصحاح الرابع والعدد الثاني عشر، ورسالة العبرانيين الأصحاح الخامس والعدد الرابع عشر، والعديد من المواضع الأخرى. كمثال على هذا نقرأ في رسالة يعقوب الإصحاح الأول والعدد الرابع الآتي: وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين. من خلال تأثير الروح القدس تنتج عملية التكميل هذه نتائج روحية في حياة المؤمنين. في كل الكتاب المقدس استخدمت الصورة البلاغية للثمار كثيرا لوصف هذه النتائج. نرى هذا في إدانة يوحنا المعمدان للفريسيين والصدوقيين في إنجيل متى الأصحاح الثالث والعدد الثامن وحتى العدد العاشر، ونجدها أيضا في تعليم يسوع عن الطاعة الحقيقية والزائفة في الموعظة على الجبل في إنجيل متى الأصحاح السابع والعدد السادس عشر وحتى العدد العشرين. وتعد هذه الصورة جزءا رئيسيا من تعاليم يسوع عن الأعمال الصالحة في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر والعدد الأول وحتى العدد السادس عشر. وكما ذكرنا قبلا، وصف بولس في رسالة غلاطيا الأصحاح الخامس ثمارا محددة يظهرها الروح في حياة من يسكن فيهم. استمع إلى ما كتبه بولس في رسالة غلاطيا الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر وحتى العدد الخامس والعشرين: لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. يشبه حديث بولس عن ثمر الروح في الإصحاح الخامس من رسالة غلاطيا تعاليمه الأخرى الواردة في رسالة روميا الإصحاح السادس وحتى الإصحاح الثامن. ففي كلا الموضعين قابل بولس بين التأثيرات المختلفة للروح وبين تأثيرات الخطية على رغباتنا، وأوضح أن الوسيلة الوحيدة لطاعة الله من القلب واستعلان البر هي أن يسكن فينا الروح القدس. أحيانا يساوي المؤمنون بالخطأ بين ثمر الروح والمواهب الروحية، فكما رأينا في درس سابق يعطي الروح القدس مواهب مختلفة لكل مؤمن في العهد الجديد، إلا أن ثمر الروح هو حياة من الطاعة ينشئها الروح في جميع المؤمنين، وبالتالي ينبغي أن تكون متشابهة نسبيا في حياتنا جميعا. حين نفكر في عمل التقديس المستمر الذي يجريه الروح في المؤمنين، يلزمنا أن نذكر أن بعض المدارس اللاهوتية تشير إلى عملية تسمى التقديس التدريجي. يشير هذا المصطلح إلى فكرة تدرجنا في القداسة كي نزداد في التقوى طوال حياتنا المسيحية. نعم، بالتأكيد ينبغي على المؤمنين أن يصيروا تدريجيا أكثر نضجا روحيا وأن يظهروا المزيد والمزيد من الثمار، لكن قد يخفق حتى المؤمنون الحقيقيون أنفسهم في النمو بهذه الصورة. انظر كيف وصف بطرس هذه الجوانب من التقديس في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد الخامس وحتى العدد التاسع. ولهذا عينه: وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه قد نسي تطهير خطاياه السالفة. تشبه قائمة بطرس من الصفات المقدسة كثيرا قائمة بولس لثمر الروح، وقد ذكر بطرس بالفعل إن هذه الصفات ينبغي أن تكثر في حياتنا. بكلمات أخرى، ينبغي أن تزداد تدريجيا، لكنه أقر أيضا بأن المؤمنين أنفسهم بخطأ شخصي منهم قد يعوزهم هذا الثمر.
يخبرنا الكتاب المقدس بأن الروح القدس هو من ينشئ فينا الإرادة والعمل لمسرته، لكننا نقرأ أيضا في الكتاب المقدس في مواضع مختلفة أننا نوصى ببذل كل جهد، كما نوصى بأن نجتهد في تقديسنا. وبالتالي نستطيع أن نرى أن الروح القدس ينشئ فينا رغبات بالإضافة إلى الإمكانية لعمل مسرة الله، ولكن على المؤمن أن يستجيب ويجاهد ويستخدم وسائط النعمة، وأن يظل دائما يقظا وساهرا حتى يقاوم التجربة ولكي يتمكن من أن ينمو في نعمة الرب.
بعد أن تحدثنا عن دور الروح القدس في حياتنا المسيحية من حيث سكناه فينا وتقديسه المستمر لنا، لنتحدث الآن في إيجاز عن شفاعته عنا. الشفاعة هي عمل الروح القدس في التوسل أمام الآب نيابة عن المؤمنين. يشبه هذا ما نعمله حين ندافع عن شخص ما يتعرض للتهديد أو الأذى، أو حين نطلب من أحدهم تقديم مساعدة لشخص آخر، أو حين نصلي لأجل الشفاء أو الغفران أو البركة لشخص ما. استمع إلى وصف بولس لشفاعة الروح في رسالة روميا الأصحاح 8:26-27، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. أحيانا حين يتكلم الكتاب المقدس عن علم الله لما في قلوبنا، يحمل هذا في طياته تهديدا بالدينونة. نرى هذا في مواضع مثل سفر إرميا الأصحاح 4:14، ورسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 4:5، ورسالة العبرانيين الأصحاح 4:12. لكن في حالة المؤمنين رفع المسيح الدينونة عنا، وبالتالي حين يفحص الروح قلوبنا فهذا دائما ما يكون لفائدتنا، فهو يرى احتياجاتنا التي لا نستطيع التعبير عنها وينطق بها نيابة عنا، ويرى تلك الخطية التي حتى لا ندري عنها شيئا ويطلب الغفران نيابة عنا، كما أنه يصلي من أجلنا تحديدا بالطريقة التي ينبغي علينا نحن أن نصلي بها، ولكننا لا نفعل ذلك، وهذه الشفاعة ناجحة على الدوام. لماذا؟ لأن الروح كما قال بولس يشفع فينا دائما بحسب مشيئة الله. ويمكننا أن نضيف إلى هذا أن الآب يكرم دائما صلوات الروح، لأن الروح نفسه هو الله. لا يعني هذا خلو حياتنا من الخطية والألم والصعوبات، ففي نهاية يعلم الروح سبب تعيين الآب لهذه الأمور في حياتنا، وهو لن يشفع فينا لإحباط هذه الخطة، لكن يعلم الروح أيضا كما أوضح بولس بعد بضعة أسطر في رسالة روميا الأصحاح 8:28-30، أن الله يستخدم كل الأمور السيئة التي تحدث في حياتنا لخيرنا، فهو يستخدمها لإتمام تقديسنا وليأتي بنا إلى ميراث رائع وأبدي في المسيح.
أليست الصلاة شيئا رائعا ومدهشا؟ فإن الله القدير خالق الكون الكامل والقدوس يستمع إلينا، بل ويستجيب لنا بالتدخل في حياتنا، وهو لا يفعل هذا لأنه مجبر، بل لأنه يريد ذلك، فهو يحب أن يسمع تسبيحاتنا وحمدنا، ويغفر لنا في سخاء حين نعترف بخطايانا، كما أنه يستجيب لطلباتنا باهتمام وحكمة. لكن كل مؤمن يجتاز بفترات تزدحم فيها قلوبنا وعقولنا تماما، حتى أننا نعجز عن التعبير عن أنفسنا جيدا في الصلاة، كما يجتاز كل مؤمن بأوقات فيها يكون قلبه وعقله في شدة العناد، حتى أنه يرفض أن يصلي كما ينبغي. كذلك يجتاز كل مؤمن بفترات فيها يمنعه جهله بالله غير المدرك، وأيضا جهله بطرقه الغامضة من الاقتراب إليه كما يستحق. وبالتالي أليس معزيا لنا أن نعلم أنه سواء كنا في أفضل حالاتنا أو في أسوأها، أن روح القدس نفسه يصلي نيابة عنا؟
تناولنا حتى الآن الحياة المسيحية بالنظر إلى سكنة الروح القدس فينا وتقديسه المستمر لنا وشفاعته فينا. لنوجه انتباهنا الآن إلى عمله المختص بحفظ المؤمنين حتى خلاصهم النهائي. الحفظ هو ما يقوم به الروح القدس من عمل مستمر ومترأف به يضمن مثابرة المؤمنين في الإيمان إلى أن يكتمل خلاصهم. ينبع عمل الروح القدس الحافظ من سكناه، وغرضه أن تظل قلوبنا أمينة تجاه الله. لا يعني هذا أننا لن نتشكك أو نخطئ البتة، لكنه يعني أن خلاصنا مضمون، لأن الروح يحافظ على إيمان الخلاص بداخلنا. استمع إلى ما قاله بولس في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد الحادي عشر وحتى العدد الرابع عشر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. علم بولس بأنه إن كان الروح القدس قد وهبنا الولادة الجديدة وهو يسكن فينا، فإذن هو أيضا يقودنا، وإن كان يقودنا فإننا إذن أبناء الله بصورة دائمة، وهو سيقيم أجسادنا في النهاية في المجد. حين نؤمن بالمسيح يصير خلاصنا مضمونا إلى الأبد. ليس هذا لأن الله وعدنا بأن يخلصنا بغض النظر عما نفعله، بل بالأحرى لأن الروح القدس يحفظنا، فهو يضمن استمرار المؤمنين الحقيقيين في الإيمان بنشاط، وأن لا يتخلوا البتة عن المسيح نهائيا وبصورة تامة. كما كتب بولس في رسالة فيليبي الأصحاح الأول والعدد السادس: أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. نعلم أن الروح قد ابتدأ خلاصنا أثناء تجديدنا، وبالتالي لدينا اليقين بأنه سيكمل تطبيقه للخلاص علينا إلى أن نتمجد عند مجيء يسوع ثانية. نجد هذه الفكرة نفسها في مواضع مثل رسالة غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد الأول وحتى العدد الخامس، ورسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح الخامس والعدد الثالث والعشرين والرابع والعشرين، ورسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول والعدد الثالث وحتى العدد الخامس.
من أعظم حقائق خلاصنا هو ما نطلق عليه مثابرة القديسين. وإن كان سبيرجن يحب أن يطلق عليه اسم مثابرة المخلص، أي أن المخلص قد ثابر نيابة عنا، ولأننا فيه فإننا آمنين فيه. لست أختلف مع هذا على الإطلاق، ومع ذلك هناك جانب ذاتي من المثابرة، حيث يتدخل روح الله ويستخدم معتاد تطهريون بيوريتن أن يطلق عليه الوسائط العملية لكي يضمن مثابرتنا بشكل اختباري. إذن كيف يفعل هذا؟ يقوم الروح بهذا في محبة ولطف وهدوء، مستخدما دائما الكلمة لإرشادنا. ولهذا نشير في التقليد المصلح إلى الكلمة والروح، الكلمة والروح، الكلمة والروح، اللذين يعملان معا في تناغم رائع بينما يقتادنا إلى الغاية النهائية التي في فكر الله لخلاصنا.
الوسيلة الأخرى الشائعة للغاية التي يتحدث بها الكتاب المقدس عن حفظ الروح القدس لنا هي باستخدام لغة ختم قانوني. في العالم القديم كان الختم عادة عبارة عن خاتم أو أداة أخرى يمكن الضغط بها داخل طمي أو شمع رطب أو حتى داخل مادة معدنية لكي تترك بصمة منظورة ومادية. كانت هذه البصمة بمثابة توقيع يوثق ويصادق على الوثيقة أو الشيء الذي توضع عليها. على سبيل المثال يذكر إنجيل متى الإصحاح السابع والعشرون والعدد السادس والستون أنه حين دفن يسوع وضع الرومان ختما على الحجر بحيث يتمكنون من اكتشاف أي عبث يحدث بجسد يسوع في قبره. يعمل الروح القدس بمثابة ختم يثبت ملكية الله، يبين أن من له الروح ينتمي حقا إلى الله، ولا أحد يستطيع أن يخطفه من الله. من بعض النواحي يشبه هذا الممارسات القديمة لامتلاك العبيد. على سبيل المثال يصف سفر الخروج الإصحاح الحادي والعشرون والعدد السادس ممارسة ثقب أذن العبد لتمييزه كعبد مدى الحياة. هكذا أيضا يختم الروح القدس المؤمنين بختم ملكية الله. هكذا صاغ بولس الأمر في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأول والعدد الثاني والعشرين: الله ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. حين يختمنا الله بالروح القدس لا يميزنا كملكية تخصه فحسب، بل هو أيضا يضمن أن يأتينا الخلاص الذي بدأنا في اختباره بكل ملئه في النهاية. وعلى خلاف الأختام وعلامات امتلاك العبيد في القديم، لا يكتفي ختم الله بتمييزنا كعبيد، بل أيضا يميزنا كأبناء وورثة. انظر كيف مزج بولس هذه الأفكار معا في رسالة أفسس الأصحاح الأول والعدد 13 و14، الذي فيه أيضا: إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. حين ننال الروح القدس ننال موعد الله الذي يضمن لنا لا الاكتمال المستقبلي لخلاصنا فحسب، بل أيضا ميراثنا. ليس الميراث شيئا يناله عبد من سيده، بل ما يناله ابن من أبيه. سيكون ذلك الميراث هو خلاصنا الأخير، أي تمجيدنا الذي سيطبقه الروح القدس علينا حين يأتي يسوع ثانية. يشمل التمجيد قيامة أجسادنا في حالة عدم فساد وعدم موت. وكما رأينا تحدث بولس عن هذا في رسالة روميا الأصحاح 8 والعدد 11 وحتى العدد 14، لكنه تحدث بالمزيد من التفصيل في كل الإصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. على سبيل المثال في العدد 37 وحتى العدد 44، شبه بولس أجسادنا بالبذور، وبالتالي شبه أجسادنا المقامة بالنباتات التي تنمو من تلك البذور. استمع إلى ما قاله بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والعدد 42 وحتى العدد 44: يزرع الجسد في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. إن أجسادنا القوية والممجدة ستخلق من جديد بالروح القدس بحيث تكون كاملة أدبيا وماديا، كما ستعجز عن أن تكون في هوان وخطية، وستكون منيعة ضد المرض والموت. بل في حقيقة الأمر كما تابع بولس تعليمه في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والعدد 48 والتاسع والأربعين، ستكون أجسادنا المقامة شبيهة تماما بالجسد الممجد الذي ناله يسوع حين قام من الموت. هكذا صاغ بولس الأمر في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 13 والعدد 18: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. سيكون تمجيدنا هو الحالة النهائية التي سنكون عليها حين نتحرر تماما من وجود الخطية وتأثيرها ونتائجها في كل من أجسادنا ونفوسنا، وحين ندخل أخيرا إلى البركات المجيدة للسموات الجديدة والأرض الجديدة. لا بد أن يولد فينا حفظ الروح القدس لنا والمثابرة التي ينشئها في حياتنا يقينا وسلاما هائلا. إن روح الله يسكن فينا ضامنا أن الخلاص الذي ابتدأنا في اختباره بالفعل لن يزول أبدا، وهو في النهاية سيقتادنا إلى بركات أعظم تشمل تحررنا التام من وجود الخطية وتأثيراتها وقيامتنا الأخيرة في المجد. إن كنا نؤمن حقا بالإنجيل فلا نحتاج أن نخشى البتة من إمكانية أن نفقد خلاصنا، بل في المقابل نستطيع، بل وعلينا أن نتكل على الوعد بأن الروح سيكون أمينا في أن يكمل العمل الذي ابتدأه. في درسنا عن الروح القدس في المؤمن تناولنا التجديد من خلال الحديث عن الولادة الجديدة التي يجريها الروح وتثبيته وتبريره وتقديسه لنا، كما تناولنا دوره في الحياة المسيحية من خلال النظر إلى سكناه في المؤمنين وتقديسه لهم وشفاعته فيهم وحفظه لهم.
في هذه السلسلة عن النيوماتولوجي أو عقيدة الروح القدس، تناولنا لاهوت الروح القدس وشخصه وعمله، كما أولينا انتباها خاصا للجوانب المختلفة من تعامله في الثالوث وفي العالم وفي الكنيسة وفي المؤمن. ورأينا أن الروح هو أقنوم الثالوث الذي يعمل بصورة مباشرة وبدرجة أكبر في الخليقة، ويؤثر بصورة مباشرة بدرجة أكبر على حياتنا. فإن تذكرنا أهمية خدماته وحضوره معنا، وإن اتكلنا على هذا، فسوف نكون أكثر استعداداً لاجتياز مصاعب الحياة وضغوطها، وسنكون أكثر وعياً بمدى صلاح إلهنا وبقدر الشكر والحمد والولاء الذي يستحقه.